رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات مواقف إيمانية من السيرة العطرة، وما أكثر المواقف الإيمانية البطولية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في السيرة العطرة. هؤلاء الأصحاب الأثبات رجالا ونساء كانوا مضرب المثل في أحوال السلم والحرب والرخاء والشدة والعذاب والعذوبة وهناءة الحياة، كانوا يتصرفون بمقتضى إيمانهم، أي بما يقتضيه إيمانهم من الإخلاص في دفاعهم عن دينهم ونبيهم ومجتمعهم، ذاك المجتمع الناهض الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه لبنة لبنة ويجدد بناء إبراهيم عليه السلام لذلك الدين الحنيف والملة السمحة التي أفسدها العرب في جاهليتهم بالشرك والوثنية وغير ذلك من الأخلاق الاجتماعية السيئة التي في مقدمتها وأد البنات. من هؤلاء الصحابة الأثبات الذين يجدر بنا أن ننظر في حياتهم ونتأمل مواقفهم الإيمانية أنس بن النضر رضي الله عنه. آمن مع أهل المدينة في الأنصار من الأنصار، فهو من بني النجار خزرجي. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك ابن النضر وهو ابن أخيه عليهما رضوان الله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والحديث صحيح، أخرجه البخاري ورقمه في صحيحه 2703، وأخرجه مسلم ورقمه 1675. بل وروى مسلم من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وذلك لثقته بالله. وقيل القسم للدعاء، وقيل يوقع القسم فيكرمه الله سبحانه وتعالى بإيقاع ما أقسم عليه. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في أنس ابن النضر يرجع إلى موضع خلافي بين أخته الربيع بنت النضر أم حارثة ابن سراقة الشهيد البدري. قالت النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشهد ابنها في بدر: يا رسول الله، قد عرفت موضع حارثة مني، فإن كان في الجنة صبرت، وإلا رأيت ما أصنع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا إياها وهي من السابقات إلى الإسلام: يا أم حارثة، إنها ليست بجنة واحدة، ولكنها جنان كثيرة، وإن حارثة لفي أفضلها. لله ما أعظم سؤال هذه الصحابية الجليلة أخت أنس بن النضر التي تسأل عن مصير ابنها وقد استشهد في بدر وتريد أن تطمئن أنه قد فاز بالجنة وكتب الله له الشهادة، فإن لم يحظ بذلك فإنها ستفعل ما يكون سببا في أسفها على فقدان ابنها وحرمانه من الجنة لو قدر الله. ولهذا اطمأنت من النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين لها أن الجنة جنات وأنها درجات وأن ابنها رضي الله عنه حارثة ابن سراقة هو في أفضلها. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم الجملة لها بإن إن حارثة لفي أفضلها وبلام التوكيد المزحلقة إلى حرف الجر في وإن حارثة لفي أفضلها. فيا لها من درجة كسبها ابنها ونالها في غزوة بدر، فاطمأن خاطرها وارتاح بالها وهدأت نفسها لأنها ضمنت من ولدها شهيدا يشهد لها ويشفع لها فتدخل الجنة إن لم تحظ هي بالشهادة من بعده. وهذه الربيعة رضي الله عنها بنت النضر أخت أنس بن مالك أخت أنس بن النضر وعمة أنس ابن مالك ابن النضر، هذه الربيع أم حارثة تخاصمت مع إحدى نساء المؤمنين فكسرت ثنيتها وأبى أهلها أن يأخذوا الأرش عما أصاب ابنتهم وامتنعوا، والأرش هو التعويض وجبر الضرر الذي يقع من يسبب ضررا ويلحق بغيره ذاك الضرر. فحينما رفضوا قال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، أي أن تكسر ثنية الربيع بنت النضر رضي الله عنها مثلما كسرت ثنية تلك المرأة. ولله ما أروع أنس أخاها ابن النضر حينما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مقسما له بالذي بعثه بالحق وهو الله: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. نعم، هذا في التوراة، ولكن القاعدة عند علماء الإسلام وفي ديننا الحنيف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، وإراد الحكم في سورة المائدة على هذا النحو وعدم النسخ دليل على أنه شرع لنا مثل ما هو شرع لمن قبلنا من أهل الكتاب. ولكن أخاها أنس بن النضر رضي الله عنه يقسم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فيا له من موقف فيه دلالة على رحمن السماوات والأرض أن يحتسب لهذه المرأة المجاهدة الثابتة السابقة إلى الإسلام مع أنس أخيها، يحتسب لها موت ابنها شهيدا في بدر، ويحتسب لها مواقفها البطولية في الدفاع عن هذا الدين. وإذا بالبارئ سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يلين قلوب أهل المرأة التي كسرت سنها، ويعطفها ويعطف أهلها على الربيع رضي الله عنهم جميعا، فإذا بهم يطالبون بالتعويض أو الأرش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر. والحديث صحيح. فلله ما أعجب هذه المواقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الأثبات. إن الربيع بنت النضر مضرب مثل لأمهات الشهداء في ثورة بلادنا المباركة 17 فبراير، ومضرب المثل لأمهات الشهداء في فلسطين وفي غير فلسطين، في بنغازي وفي درنة، في سائر بلاد المسلمين. يعان الظالمون والمجرمون على ظلمهم وعدوانهم، ويتصدى لهم الشباب الأثبات، ويردونهم عن غيهم، ويفدون أوطانهم ودينهم بأرواحهم. فلا تملك الأمهات إلا أن تبارك هذه الشهادات وهؤلاء الشهداء. تسمع إحداهن حينما يأتيها الخبر تزغرد، وتسمعها حينما يأتيها الخبر تقول إن ابنها ليس أغلى عليها من بيت المقدس أو من الوطن، وليس هو أعز عليها من إخوانه الشهداء الذين ضحوا بالشهادة قبله بأرواحهم، والذين سيلحقون بالشهيد. وفي حادثة الربيع رضي الله عنها، وفي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعويض وجبر الضرر، درس عملي للذين يتولون أمور المسلمين أن ينظروا فيما أصاب الثوار من الأخطار والإضرار المتعمد والتهجير وحرق المكتبات والعدوان على الكبار والصغار بحجج باهتة. هؤلاء السياسيون ينبغي أن يستشعروا عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، فيقفون في وجوه الظالمين، بل ويطالبونهم بالتعويض عن الأضرار وإنصاف المعتدى عليهم، حتى تستقر أمور الناس وتهدأ النفوس برجوع الحقوق إلى أصحابها، وتفويت الفرصة على الكافرين والمجرمين المعتدين من تمزيق صفوف المسلمين. إن أنس بن النضر أخ الربيع بنت النضر رضي الله عنهما كان في قسمه ألا تكسر ثنية أخته، يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. هذا القسم لم يأتي من فراغ، إنما بناء على علمه بها وبإيمانها وبإخلاصها لهذا الدين ولنبيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والذي بعثك بالحق وهو الله سبحانه وتعالى لا تكسر ثنيتها، لعلمه بجهادها وفصيح قولها في الدفاع عن الإسلام والمسلمين وعن هذا الدين الحنيف، فهو يتذكر ما قالته للنبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه واستشهاده في بدر، ويتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد عرفت موضع حارثة ابنها مني، فإن كان في الجنة صبرت ويا له من فوز، وإلا رأيت ما أصنع. إن كانت قد فقدت رأس مالها وولدها الذي تدخره لخدمتها في هذه الحياة، يخرج من الدنيا بوارا لا يفوز بالجنة، لا شك أنها تظل الدهر كله تبكي وتصرخ وتولول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بأنه من الفائزين، وأنه من السابقين إلى جنان الله الواسعة. يا أم حارثة، إنها ليست بجنة واحدة، ولكنها جنان كثيرة، وإن حارثة لفي أفضلها وفي أحسنها. فتطمئن نفسها. فهذا الصحابي الجليل حينما يقسم هذا القسم إنما هو يعلم منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الدين وعند رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم. ولئن استشهد حارثة بن سراقة رضي الله عنه في بدر، فإن خاله أنس بن النضر الذي فاتته المشاركة فيها يندم على ضياع تلك الفرصة، لأن الخروج إليها كان لغرض السيطرة على قافلة قريش وليس لقتالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج للقافلة من كان حاضرا عنده، ولم يعمم الخبر في كل المدينة المنورة. وقيل إن أنس بن نضر رضي الله عنه كان مريضا، فاتته فرصة بدر، فماذا يقول؟ غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، ولئن أشهد في الله عز وجل قتالا ليرين الله ما أصنع. لله ما أجمل هذا الموقف من هذا الصحابي الجليل الذي علم أن ابن أخته قد سبقه إلى الجهاد وفاز بالاستشهاد في بدر وقد ضاعت عليه الفرصة، فهو نادم متحسر لا فرح مبتهج. غابت فرصة الشهادة، ولكنه يعد ربه: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن أشهدني الله عز وجل قتالا لا يرين الله ما أصنع. يعد الله سبحانه وتعالى أنه إن طال بي عمر وطالت بي حياة حتى وقع بين المسلمين والمشركين قتال، فإنه سوف يكون سباقا إلى ميدان الوغى، مقاتلا مدافعا عن دينه، وعن أعراض المسلمين وعن نبي الإنسانية سيد الأولين والآخرين. يا له من موقف يتخذه ويجعله عهدا لله سبحانه وتعالى أن يبره أحسن البر وأن يصنع فيه ما يصنع الرجال في مواقف اللقاء والوغى. غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن أشهدني الله عز وجل قتالا لا يرين الله ما أصنع. وهو يؤكد الفعل يرى باللام وبنون التوكيد الثقيلة، ثم يقول لا يرين الله ما أصنع. وما الذي يريد أن يصنعه لم يبينه هنا، وعبر عنه بما هذه التي تفيد العموم وعدم البيان والتحديد لما يريد أن يصنعه، لتذهب في ذلك النفس كل مذهب. لم يقل أنه سوف يثبت وأنه سوف يقاتل حتى يستشهد، ولكن قال لا يرين الله ما أصنع. فلتتصور أيها المسلم ماذا يعني بقوله ما أصنع. إنه سوف يصنع ما يصنعه الأبطال من التبات والقتل والطعن في الأعداء والاحتمال والصبر للأذى ورص صفوف المجاهدين في سبيل الله والدفاع عن رسول الله وطلب الشهادة والحرص على الآخرة إلى غير ذلك من كل صور التي يمكن أن يتصورها من يسمع هذه العبارة. غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن أشهدني الله عز وجل قتالا لا يرين الله ما أصنع. وأراه الله سبحانه وتعالى قتالا ويسر له سبيل الجهاد، ولم يحرمه من أن يبر ويفي بوعده لله سبحانه وتعالى. لا يرين الله ما أصنع، هذا التعبير المتضمن لللام ونون التوكيد الذي يعني القسم، فهو كأنه يقول والله لا يرين الله ما أصنع. يبر بقسمه، سهل الله له اللقاء بعد عام واحد من بدر، فغزوة بدر وقعت في العام الثاني من الهجرة النبوية، ثم في العام الثالث وقعت غزوة أحد، وجاء المشركون بقضهم وقضيضهم مع من أعانهم من كفار العرب لانقضاض على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم من داخل المدينة، ولكن أصحابه حينما استشارهم رضي الله عنهم رأوا أن يقاتلوا المشركين خارج المدينة، حيث التقوا بهم عند جبل أحد. وما أدراك ما أحد؟ الجبل الأشم الذي اهتز تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهو الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعود إلى المدينة فيبصر أعاليه، هذا جبل يحبنا ونحبه. فانظر إلى هذه الموقع التي ييسر الله قيامها عند أحد، ويسرع أنس بن النضر رضي الله عنه إلى الجهاد في سبيل الله ويندمج في المعركة ويقاتل قتال الشجعان الأبطال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع 50 من الرماة على جبل عينين المعروف بجبل الرماة، وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم لا يتحركون ليخدلوا المشركين بالسهام فلا يستطيعون الفتك بالمجاهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرماة ما رأوا المشركين ينهزمون في أول المعركة حتى نزلوا من على مواقعهم وخالفوا رئيسهم عبد الله بن جبير، فانتهز المشركون الفرصة والتفوا عليهم من وراء الجبل وأعملوا سلاحهم في رقاب المسلمين. ولم يكفهم ذلك، بل زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وأن أبا بكر رضي الله عنه قتل، وأن عمر رضي الله عنه قتل ليخدل المسلمين، وأنس بن النضر رضي الله عنه أرضاه يقاتل ويقاتل ليرى الله سبحانه وتعالى ما يصنعه من الجهاد والتضحية في سبيل الله بالغالي والنفيس. ويبصر جماعة كانوا جالسين حينما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فيقول لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى عما صنعه الرماة وغيرهم. اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني كفار قريش. اقتحم المعركة ليبر بقسمه الذي قسمه قبل وقوع أحد، لا يرين الله ما أصنع، ولكنه رأى بعض التخاذل فوبخ المتخاذلين الذين ضعفت عزيمتهم حينما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قيمة الحياة من بعده عليه الصلاة والسلام؟ ما قيمة الحياة أن يهدم الدين وأن يحتل الوطن وأن تهدم المساجد وأن يلقى بالرجال في أعماق السجون ويجلو ويهجر من أوطانهم أهل العلم والدين؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتذر إلى ربه عما فعله المسلمون. اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني كفار قريش. ولكن هل يبقى مكانه؟ لا، يتقدم نحو سعد بن معاذ رضي الله عنهما وهو يقول له يا سعد بن معاذ، يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها دون أحد. يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها عند أحد. وأخذ يقاتل ويقاتل حتى استشهد رضي الله عنه، وقد أصيب بضعا وثمانين ضربة، وجدوه مقتولا رضي الله عنه، أصيب بضعا وثمانين ضربة، أي أكثر من ثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. بل وجدوا المشركين قد مثلوا بجثته رضي الله عنه، فما عرفه أحد إلا أخته الربيع بنت النضر رضي الله عنها، التي أجاب الله دعاءه ورجاءه فيها ألا تكسر ثنيتها. عرفته أخته الربيع رضي الله عنها ببنانه، كانت تميزه بأحد أصابعه، فلما رأت إصبعه التي تعرفها قالت إنه الربيع، إنه أنس بن النضر. فيا له من ثبات وبر وإبرار لله سبحانه وتعالى بما كان عاهده عليه من أن يريه ما يصنع في أعدائه. وقد نزل قول الله تعالى فيه وفي أمثاله من أصحاب المواقف الإيمانية الصادقة قرآنا يتلى إلى يوم الدين، يخلد هؤلاء الشهداء الأبطال ويجعلهم دروسا عملية في مواقف الحياة للأجيال الناشئة التي تؤمن بالله ورسوله. قل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثبتوا على ما عاهدوا الله عليه ولم يتخاذلوا ولم يسمعوا للإشاعات ولم يسمعوا للأكاذيب ولم يتراجعوا عن مواقفهم البطولية ومساندتهم الحق ونصرتهم له ومواجهة الظلم وأهله. لقد سمع رضي الله عنه وأرضاه حينما أثخنته الجراح، كما روى ابن إسحاق بإسناد رجاله ثقات، ينادي المسلمين لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يصرف، لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر وفيكم شفر يطرف، ما دام هناك رمق من الحياة وهناك عين تطرف فلا يحل لمسلم أن يتخلى عن مبادئه وعن دينه وعن عقيدته، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى، وينبغي عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت له وللمسلمين لنصرة الحق والدين ودفع الشر عن بلاد المسلمين. الشر من الكافرين وأعوانهم الظالمين يجرؤون أهل الظلم والفساد على المسلمين فيخربون بيوتهم ودولهم ويظنون أنهم يحسنون صنعا، وهم لا يرضون بعشر معشار ذلك في بلدانهم ومجتمعاتهم، ولكنهم حينما يجدون في المسلمين الظلمة السدج المغفلين يمدونهم بالسلاح ويدفعونهم للانتقام، بل ويجعلهم يجعلونهم يحرضون غيرهم على السكوت عما يفعلونه. ظلام كثيرون يمثلون بالجثث ويأخذون الرجال من بيوتهم ليقتلوهم أمام الكاميرات في تحد ليس بعده تحد، لعلمهم بأن أحدا من مسؤولي الدول القادرة على أن تمنعهم وتكف شرهم لن يفعل ذلك، بل ويفعلون أكثر من ذلك، يحاصرون المدن ويحاصرون الدول ويظنون أنهم يحسنون صنعا. إن فلسفة الحصار الظالمة هي فلسفة الكافرين الذين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في شعب أبي طالب عام 7 من بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى ضجت قريش بما صنعه المشركون بأهليهم من المسلمين وبني قومهم، فمزقوا صحيفة المقاطعة، فما أكثر المسؤولين في بلادنا، حكومات ورئاسات وكتائب وفرق ومقاتلين ومقاتلات في البر والبحر والجو، لكن أين هم من فلسفة الحصار التي يطبقها المجرمون على أهلينا في بلادنا وفي أوطاننا العربية والإسلامية؟ أين الرجل الرشيد الذي يقول لا ويدعو إلى جمع الكلمة ورص الصفوف وبعث الحياة في المنظمات والجمعيات العربية الإسلامية لتقول للظالم يا ظالم كف شرك قبل أن يتودع من هذه الأمة؟ إن أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه كان مضرب المثل في تضحياته وجهاده، كان مضرب المثل في الفداء بالنفس للرسول وللرسالة. والآن حظي النبي صلى الله عليه وسلم بجوار ربه وانتقل قبل مئات السنين إلى الدار الآخرة إلى الرفيق الأعلى، ولكن هذه الرسالة السمحة الخالدة التي هي ختام الرسالات آمنا به صلى الله عليه وسلم وصدقناه ونعلن كلمة التوحيد على رؤوس المآذن صباح مساء ليعلمها المسلم والكافر، كل من دخل دار الإسلام سمع تلك الصيحة المباركة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عنوان هذه الرسالة رسالة الإسلام ودعوة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطر يحيق بها والشر يتربص بهذا الدين من الكافرين والمسلمين مع شديد الأسف، يدعون أنهم مسلمون وأنهم حماة الإسلام ويتخذون من بعض السدج من أهل العلم أو من كان له بعض تحصيل فيه فيسكتون عن مساوئهم وإجرامهم وهم يرون الدين ينتقص من جوانبه والإسلام يطعن للإجهاز عليه بكل الصور. ومع ذلك إذا كلمت الواحد منهم بكلمة الحق في وجوب رد الظالمين ونهيهم عما يقترفون يقول لك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب العرش الملك والأمير والرئيس ومن لفهم من خدامهم وأعوانهم لا يرد لهم قول حتى يتبين لك سوء حال المسلمين من خلال قول رب العالمين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المسلمين بل هم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المسلمين والكافرين فليسأل أولئك الذين يجعلون من أنفسهم وقودا لتلك الحروب الفاجرة الظالمة ليسألوا عن أنفسهم عما يفعلون أذلك عمران لبيوتهم وبلدانهم أم هو خراب وتدمير لبلاد المسلمين وهدم للإسلام وصرحه الشامخ وكيانه الذي بني بثبات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين احتملوا في سبيل نشر كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها كل الشدائد ونصر الله سبحانه وتعالى فنصرهم مصداقا لوعده جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فليراجع المغفلون مواقفهم ويعودوا إلى رشدهم وألا يجعلوا من أنفسهم بيادق لهدم دينهم وإحلال أعدائهم في بلدانهم وتخريب أوطانهم في سبيل سمعة زائفة وفي سبيل ألقاب ونياشين لا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى بل إنها تحمى يوم القيامة ويقوى بها أصحابها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أصحاب الذهب والفضة وأصحاب النياشين نياشين الإجرام وأصحاب كل مكسب ومغنم في هذه الحياة الدنيا على حساب هذا الدين وخدمة لأعدائه بتمزيق مجتمعاته فليتنا نتفكر في حال المسلمين يعانون الأوبئة والأمراض وتنهب خيراتهم وثرواتهم ولا تقال كلمة في اعتداء المعتدين عليهم، بل يدفعونهم إلى النشاط في ذلك بإمدادهم بالسلاح وبالفضائيات، فضائيات الافتراء والتكذيب، فضائيات الافتراء والكذب والهراء. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعيم زائل، كان إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه يبيت الليلة يقوم بهذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعيم في فنادق وفي معسكرات، والمسلمون يحاصرون فلا يجدون لقمة العيش ولا قطرة الدواء ولا شيء مما يقيم أودهم وحياتهم. فرطنا في أبناء الأرض المباركة فلسطين فضاعت وضيعنا أهلها، وكان بعض زعماء العرب يقول: كيف تقاتلون اليهود والقرى والمستوطنات متجاورة؟ إن الصاروخ لا يرحم والرصاصة لا ترحم. وهو بذلك يعلل لسكوته ويبرره، حتى أذله الله وأذل أمثاله. ولكن أعداء الإسلام أبوا إلا أن يبتعثوهم من جديد، ويبتعثوا أولادهم وزبانيتهم. والله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن دينه وعن هذه الرسالة السمحة، فقد وعد عباده المؤمنين في قوله جل من قائل في أكثر من موضع: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.